الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الاتصال الصغير للعلامة ابن الصواب رحمه الله تعالى. قال المؤلف: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وجمعت باعتبار تعدد انواع البيوع، والبيع يراد به مبادله مال بمال، سواء كان مالا حالا او مؤجلا، سواء كان عينا او منفعه او دينا، سواء كان نقدا او غير نقد. والاصل في البيع الحل والجواز، بقول الله عز وجل: واحل الله البيع. قال المؤلف: يكون فساد البيع من خمسه اوجه. الوجه الاول ما يرجع الى المبيع، وذلك بان يكون مما لا يصح بيعه، كما لو باع حرا فحينئذ البيع باطل فاسد، او كان محرما الانتفاع به، فان ما حرم الانتفاع به حرم اكل ثمنه، من ذلك الخمر والخنزير والنجاسات والحشرات التي لا ينتفع بها. والنوع الثاني من مفسدات البيع ما يتعلق بالثمن، اذا كان الثمن لا يصح تملكه فلا يصح ان يكون ثمنا في البيوعات. والنوع الثالث من مفسدات العقد بالبيع ما يتعلق بالمتعاقدين، بأن لا يكون أحد المتعاقدين أهلا، كما لو كان غير جائز التصرف. جواز التصرف يراد بها العقل والبلوغ والرشد في المال، يقال فلان جائز التصرف يعني نكتسب بهذه الصفات. إذا انتفت إحدى هذه الصفات فإن البيع لا يصح. هنا مسألة في المميز، إذا باع بيعا فإن كان مأذونا له فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز ويصح هذا العقد، بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلاء اليتامى يكون بتمكينهم من البيع والشراء، يعرف أنهم وصلوا إلى درجة الرشد في البيع والشراء. مما يمنع من صحة البيع أيضا الجهالة في المبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. تلاحظون هنا أن الجهالة التابعة مغتفرة، لأن قال في الحديث عن بيع الغرض، أي البيع الذي أكثره غرض، ولم يقل عن بيع فيه غرض، فلو قال ذلك لمنعنا بيع كل ما في جهالة ولو قلت. قال: وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا، فإن الربا حرام وعقده فاسد ولا يصح، قد تواترت النصوص في بيان تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والثاني الغرر وأبوابه في الجهالة، سواء كان الجهالة في أصل البيع أو في استثنائه. لو قال بيع هذا البيت إلا جزءا منه، حينئذ لا يصح العقد. إن كان المبيع معلوما لكن الاستثناءات الموجودة فيه لا يصح معلوما. قد ورد في الحديث نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. لو باع شاة واستثنى شحمها أو لحمها، حينئذ هذا استثناء لمجهول يكون من بيع الغرام. أيضا المزابنة، المراد بالمزابنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس تلك السلعة رفضة. مثال ذلك لو باع الرطب بالتمر، الرطب الذي يجنى من النخل حديثا، والتمر وما يجنى من التمر بعد رصه وتجفيفه، حينئذ لا يصح هذا العقد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وذلك لأنه لا يتحقق من وجود التساوي، لأن المكيلات التساوي فيها بحسب الحجم، فإذا رصت أصبح هناك جهل بوجود التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الأمر الآخر جمع عقدين في عقد واحد، لأن نشترط عقدا في عقد، كما لو قال أبيعك هذا البيت بمئة دينار بشرط أن تؤجرني هذه السيارة بعشرة ريالات، فهنا ربطنا عقد بيع بعقد إجارة. قد ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في البيت. قال: وهناك أمور مفسدة تفسد العقد تعود إلى حال العقد، وذكر منها 11 شيء. أولها البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه، كما لو قال أنت ستبيع هذه السلعة أو أنت ستشتري هذه السلعة من زيد بمئة، أنا أعطيك إياها بتسعين، أو أعطيك أفضل منها بنفس السعر مئة. الثاني التبايع في حال خطبة الجمعة أو صلاة يوم الجمعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تقدم معنا أن المؤلف وطائفة من المالكية يقولون ببطلان العقود جميعا التي تجرى في وقت صلاة الجمعة، حتى عقد النكاح، حتى عقد البيع. وهنا من يقول العقد محرم لكنه ليس بفاسد، ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد. الثالث بيع النجش، مشروع عند أهل اللغة النبي السان الجيم، وقد تفتح، والمراد بذلك أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. كما لو وجدت مزايدة في بيع سلعة فيدخل الإنسان ويزايد من أجل أن يرتفع الثمن. ومثلها أيضا السوم غير الحقيقي، عندي خارج فأذهب إلى صاحب المكتب وأقول أنا أريد أن أشتري هذه الأرض بمئة، سجل النسائي سلف الأرض بهذه المئة، أو يوصي شخصا ليسومه وإن كان بعد ذلك لا يشتري. ومجلس الأسهم يقوم بطلب عملية شراء بأسهم كبيرة أو بعدد أسهم كبير بقيمة عالية، وهذا العدد الكبير لا يوجد إلا عنده من أجل أن يرتفع سعر هذه الأسهم. والرابع بيع العربون والعربان، والمراد به تقديم دفعة من الثمن على أن يكون المشتري له الحق في إمضاء البيع وإلغاء خلال مدة، فإن ألغاه استحق البائع الدفعة المدفوعة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من العقود، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازه، لأنه من أنواع أكل المال بالباطل، يأخذ هذا القسط بدون مقابل. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، لكنه ضعيف الإسناد، ضعيف جدا. وفي مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وجائز، قالوا وليس فيه أكل للمال بالباطل، بل صاحب السلعة امتنع عن بيع السلعة مدة معينة مراعاة لهذا الإنسان، فتعويضا له عن عدم بيعه في هذه المدة يأخذ هذا القسط. ثم هذا لرضاهما، وهما يعلمان أنه إذا لم يتم إمضاء العقد فإن البائع يأخذ هذا القسط من الثمن. وأما قال المؤلف كتاب الجنايات، جمع جناية، والمراد بها الاعتداء على دماء، الاعتداء على الدماء. وقد جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء في باب الدماء تحريما قاطعا. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ويقول تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ابتدأ المؤلف هذا الباب بذكر ما يتعلق بأحكام القسامة، والمراد بالقسامة أن يكون هناك شخص بينه وبين غيره عداوة فيوجد قتيلا، وتظهر علامات أو إشارات إلى أن قاتله هو ذلك الشخص الذي بينه وبينه العداوة السابقة ولا توجد بينات، فحينئذ يقسم ولاة الدم وهم العصبة على قول على أن فلانا قد قتل صاحبهم، ولا يحلف إلا الرجال، فلا يحلف النساء ولا الصبيان، ولا بد من جمع من اثنين فأكثر. فلو قدر أن قرابته خمسة وزعت الأيمان عليهم بكل واحد عشرة أيمان، فإذا وجدت القسامة فإنهم يستحقون دم صاحبهم ويسلم لهم المتهم بالقتل ليقتص منه، كما ذلك في مذهب كما هو مذهب مالك وأحمد في قوله صلى الله عليه وسلم: هل تحلفون خمسين يوما فتستحقون دم صاحبكم؟ والقول الثاني بأنهم لا يستحقون القصاص بالقسامة، وإنما غاية ما يحصلون عليه الدية، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ولعل قول الأول أقوى بقول تستحقون دم صاحبكم، وقد قيل بأنه جربت القسامة في إتلاف أصحابها خلال عام إن لم يكن الأمر على ما خلفوا عليه. قال: يبدأون بالأيمان يعني أولياء الدم إذا أتوا بلوث، واللوث المراد به العلامة الدالة على نسبة القتل إلى هذا المتهم. ومن أنواع اللوث أن يوجد الشخص معه سكين قد لطخت فيها الدماء حول مكان قتل القتيل، أو توجد من دماء القتيل على دم المتهم بالقتل. واللو قال المؤلف: واللوث شيئان، هذه أمثلة. قال: شاهد عدل، شاهد عدل يعني واحد، إذ لو كان هناك اثنان لثبت القصاص بشهادتهم، ولا بد أن يكون عدلا، فإن كان فاسقا فإنه لا لوث بكلامه. فظاهر هذا أنه لا بد أن يكون رجلا، المرأة لا نثبت اللوث بقولها. قال: أو قول المقتول دمي عند فلان، فهذا عند المالكية من أنواع اللوث الذي يثبت به تثبت به القسامة. لو قال: قتلني فلان ولم يكن هناك بينة فمات بعدها، لا يعتبر هذا بينة موصلة إلى إيجاب القصاص. قد نستفيد من هذا إمساك المتهم بالقتل حتى يقر، حقق ما حتى يقر. فإن نكل أولياء الدم عن الأيمان خمسين حلف المدعى عليه خمسين يمينا لأنه لم يقتله، والقصاص على نوعين: قصاص في النفس وقصاص في الجروح وما دون النفس، ولا يكون إلا في العمد، أما الخطأ فليس فيه قصاص. والقصاص في الجروح ثابت بقوله تعالى: والجروح قصاص.
لكن إذا وجد الجرح فإنه لا يقتص من الجاني حتى يبرأ الجرح، لأنه قد يسري إلى بقية البدن فينتظر حتى يتوقف ويبرأ. لو قدر أنه جرح من قبل جان فطلب القصاص فاقتص من الجاني، ثم بعد ذلك سرت الجناية فأتت بأزيد فطالب بالقصاص، نقول قد أخذت حقك فيما مضى. حتى لو سرت على النفس فلذلك قطع أصبعه، فقال أريد القصاص، فقطع أصبع الجاني، فسرت الجناية في المجني عليه حتى أتلفت يده كلها. قال أنا أريد القصاص، قيل قد أخذته. وهكذا لو سرت إلى بقية بدنه، قال الخطأ لا قصاص فيه، إنما الواجب فيه الدية. فإن كانت جناية الخطأ قد أذهبت النفس ففيه دية كاملة، وأما الجناية على الأعضاء وفي الجروح فليس فيها إلا الدية، ليس فيها، ففيها الجناية على الجروح خطأ فيها الدية، الجناية على الجروح خطأ فيها الدية. وهي على نوعين، مقدرات قدرها الشارع فنثبت على وفق ما قدره الشارع كما سيأتي، وهناك ما ليس فيه تقدير من الشارع، حينئذ هذا يقال فيه حكومة. ما معنى كلمة حكومة؟ أن نقدر هذا الشخص المجني عليه مملوكا، ثم بعد ذلك نقول الفرق بين قيمته قبل الجناية وبعد الجناية كذا. قبل الجناية كانت قيمته مثلا 50,000، بعد الجناية أصبحت قيمته 40,000، إذن الفارق 20%. فنخصم 20% من الدية. ونجعل دية هذا الجرح 20%. قال المؤلف يجب القصاص في العمد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولا بد من شروط. الشرط الأول المساواة بين الجاني والمجني عليه في ثلاثة أمور: الدين والحرية والرق. فلا يقتل مسلم بكافر، لكن لو قدر أن كافرا قتل مسلما ففيه القصاص. ولا يقتل حر بمملوك، عدم المساواة، لكن لو قتل مملوك حرا وجبت فيه الدية، وجب فيه القصاص. الشرط الثاني أن يكون القتل عمدا، أما إن كان القتل خطأ فلا قصاص فيه. الشرط الثالث أن يكون طارئا على المقتول بحياة متيقنة. إيش؟ بحياة متيقنة. حد كتابك. فلو كان قد مات قبل الجناية فلا قصاص، ولو كان على رمق وجنى الجاني فلا يظن هل موته قبل الجناية أو بعد الجناية، فحينئذ نقول لا قصاص. أما القصاص في الجراح فهو من الأمور المشروعة التي يرجع فيها إلى المجني عليه. فإن طالب بالقصاص أثبتنا القصاص بشروط ستة. الشرط الأول المساواة بين الجارح والمجروح، فلا يقتص للرقيق من الأحرار. الشرط الثاني أن يكون الجراح عمدا، فلا قصاص في الخطأ. الشرط الثالث أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالبا، الجروح الكبار التي يخشى أن تؤدي إلى تلف النفس لا قصاص فيها. مثال ذلك المأمومة، جرح في الرأس يبلغ أم الدماغ، هذا الجرح خطير يعظم الخطر فيه غالبا، وبالتالي لو أجرينا القصاص على الجاني فيمكن يؤدي إلى تلف نفسه. وبعضهم يقول يشترط أن يؤمن في القصاص الحيف يعني الزيادة، وذلك بأن ينتهي إلى عظم. الشرط الرابع أن تصح المماثلة في القصاص منه، قطع يدا فلا تقطع رجل الآخر إذ لا مماثلة. لو كان الجاني أعور ما له إلا عين واحدة، والمجني عليه له عينان، فكانت الجناية في إحداهما، فحينئذ لا يقتص من الأعور بقلع عينه الصحيحة من أجل عدم وجود المماثلة في القصاص. الخامس ألا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه. واضح الكلام؟ يعني لو أنه جرحه ثم قتله فحينئذ نثبت القصاص في النفس، أما القصاص في الجرح فنقول يندرج تحته القصاص في النفس. السادس أن يبقى إيش؟ خلط كلمة القاتل الجاني، لأن احنا نتكلم عن إيش؟ القصاص في الجرح. الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: العمد فيه القصاص، وهذا أحد قولي أهل العلم، والقول الثاني أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية. عند الحنابلة والشافعية يقولون موجب القتل العمد إما القصاص وإما الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن موجب ونتيجة القتل العمد هي القصاص عينا. ويترتب على الخلاف هذا عدد من ثمرات، عدد من الثمرات. من ذلك لو أن أولياء الدم قالوا للقاتل ادفع لنا الدية، فقال القاتل لن ادفع الدية، إن أردتم قتلي فهذه رقبتي بين أيديكم، وإن أردتم العفو فاعفوا مجانا، وإلا فلنعطيكم ريالا أو دينارا واحدا. فنقول حينئذ إن قلنا بأن موجب ونتيجة القتل العمد إما القصاص وإما الدية، فحينئذ نلزم الجاني بدفع الدية. وإن قلنا موجب القتل العمد القصاص عينا بدون ذكر الدية فحينئذ لا يلزم الجاني بدافع الدية. الثاني القتل الخطأ والجرح الخطأ إذا كان فيه دية مقدرة فالواجب فيه الدية. الثالث إذا كانت هناك جراح ليس فيها تقدير فحينئذ نقول فيها حكومة كما تقدم شرح معنى الحكومة قبل قليل. قال المؤلف الجراح المراد هنا الشجاج التي تكون في الرأس. الجراح المسمات 10. الخالصة وذلك أنها تأتي إلى الجلد فتبزع الجلد بدون أن يكون هناك دم. والثانية الدامية زيادة من الأولى خرج منها دم. والثالثة الباضعة وهي التي أخذت بضعة من اللحم. وبعدها المتلاحمة والسمحاق هذه أيضا من أنواع الشجاج في الرأس. والمقطع وهي التي أخذت اللحم وتركت العظم وتركت الجلدة الرقيقة التي تكون فوق العظم لأن العظم فوق الجلدة الرقيقة. هذه الشجاج ليس فيها مقدر فبالتالي نقول الواجب فيها حكومة. السابع الموضحة وهي التي توضح العظم وتبينه فالواجب فيها 5 من الإبل. وبعدها المنقلة وهي التي أخذت الجلد وأخذت اللحم وأخذت الجلدة التي فوق العظم ونقلت العظم من مكانه إلى مكان آخر. المنقلة لأهل العلم فيها كلام منهم من يقول لأن يجب فيها 15 من الإبل ومنهم من يقول ليس فيها إلا حكومة. بعدها الهاشمة وهي التي كسرت العظم نقلت العظم وكسرته لذلك الهاشمة لكسرها العظم فقيل فيها 15 من الإبل وقيل فيها حكومة. التاسعة قال المأمومة وهي الجراح التي في الرأس وصلت إلى أم الدماغ فهذه يجب فيها 3 الدية. ومثلها الجائفة وهي التي شقت الجوف. تلاحظون أن كبر الجرح وصغره غير مؤثر. لو كان هناك موضحة صغيرة أوضحت العظم أو موضحة 10 سنتي الحكم واحد فيها 5 من الإبل. لكن لو كانت جرحان مختلفان فحينئذ فيها ديتان. مثال ذلك موضحة 3 ملي أوضحت العظم وموضحة أخرى 3 ملي فيها 10 من الإبل. لكن لو كانت موضحة واحدة من أول الجبهة إلى آخرها فليس فيها إلا 5 لأنها واحدة. قال المؤلف كتاب الديات تجب الديات في 3 أشياء. الدية ما يدفع بسبب الجناية في النفس أو في الأعضاء والجراح. قال وتجب الدية في 3 أشياء: خطأ محض المراد بالخطأ المحض، الجناية، التي ما الجناية اعتداء التي تكون اعتداء محرما وتكون بآلة لا آسف الخطأ نحن نتحدث عن الخطأ الخطأ أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره. مثال ذلك نظف المسدس فانطلقت منه رصاصة هذا خطأ له فعله. يقود سيارته فحصل منه خطأ فدهس شخصا هذا خطأ لأن فعله يجوز له فعلها ولا يلحق حرج بها لكن ترتب على هذا الفعل موت الإنسان. ومثله لو قامت الحامل بحمل برميل غاز فسقط جنينها في هذا خطأ. لماذا؟ لأنها فعلت فعلا يجوز لها فعل فنتج عنه موت. النوع الثاني عمد محض. العمد المحض هو الذي يكون جناية وفي نفس الوقت يكون بآلة تقتل عمد تقتل غالبا. قال المؤلف إذا تراضوا فيه على الدية. يعني قبل قليل نقول ان المالكية يقولون موجب القتل العمد هو القصاص عينا. اما اذا حصل صلح فطائفة تقول الصلح لا يكون الا على مقدار الدية ولا يزيد وطائفة تقول لهم ان يصطلحوا على ما شاءوا. النوع الثالث من انواع الديات الدية المغلظة. الدية المغلظة هي التي تكون في قتل الوالد لولده هذا عند المالكية. والدية المغلظة فيها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة أولادها في بطونها. الحنابلة والشافعية يقولون الدية المغلظة لها صور أخرى. ما هي صورها عندكم؟ قالوا إذا قتل في الأشهر الحرم أو قتل محرما أو قتل بمكة يقول هذا قتل مغلظ ففيه الدية المغلظة المراد القتل الخطأ يعني. وعند الشافعية يزيدون أن يقتل ذا رحم. قال والجناية على ضربين عمد وهو الذي يكون جناية فيه اعتداء ويكون بآلة تقتل غالبا. والنوع الثاني الخطأ. قال لا ثالث لهما. خطأ ما هو؟ أن يفعل فعلا له أن يفعله فينتج عنه موت غيره. ليش قال لا ثالث لهما؟ لإلغاء القتل شبه العمد. فإن المالكية يقولون ليس هناك قتل شبه عمد والجمهور يثبتونه. ما المراد بقتل شبه العمد؟ قال هو جناية لكنها بآلة لا تقتل غالبا فينتج عنها موت. شبه العمد بعض أهل العلم يقول فيه دية مغلظة. الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد إذا في تغليظ الدية في إيجابها على العاقلة فإن دية الخطأ تكون على قرابة القاتل بخلاف دية القتل شبه العمد فإن كثيرا من الفقهاء يقولون ليست على الجاني وإنما على العصبة. طيب إذا عرفنا أن الجمهور يرون إثبات قتل شبه عمد ويستدلون على بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتيل شبه العمد قتيل العصا، فهنا أثبت نوعا آخر من أنواع الجناية. أصول الديات التي تدفع الدية منها ثلاثة أشياء عند المالكية، إما إبل أو ذهب أو فضة، وآخرون يقولون أصول الدية الإبل فقط وما عدا فليس أصلا، يعني العرب اعتادت أن الدية 100 من الإبل، وآخرون قالوا هناك أصول كثيرة إبل وبقر وغنم وأقمشة وأطعمة، والأظهر أنها أن أصل الدية في الإبل. قال فالإبل 100 من الإبل، والذهب 1000 دينار، والفضة 12000 درهم. قال والدينار 12 درهما في ثلاثة مواضع: الديات والسرقة والنكاح. أما في الزكاة والجزية فإن الدينار نحسبه بعشرة دراهم. هل نظر في هذا إلى الوزن أو نظر فيه إلى القيمة؟ قولان لهم. فبننتقل إلى ما تحمله العاقلة من الديات. قال المؤلف دية الخطأ تحملها عاقلة الجاني ويوزعونها في ثلاث سنين، في ثلاث سنين كل سنة يدفعون ثلث الدية. لو قدر أنه جنى جناية ليس فيها من الدية إلا ثلث الدية، فحينئذ نقول لا يؤجلهم وإنما يدفعونها على سنة. أما لو قطع يده خطأ فهنا تجب نصف الدية. هل تتحملها العاقلة؟ نقول نعم تتحملها العاقلة. في كم سنة يدفعون هذه الدية؟ قال في سنتين. إذن دية الخطأ تحملها العاقلة، دية العمد تكون في مال الجاني. لماذا؟ لأن الأصل في المتلفات أن تكون في مال الفاعل، إذا أتلفت مالك لا حق لك أن توجب الضمان على أخي، فدية العمد تكون على الجاني لأن هذا الأصل. ودية الخطأ لما لم يكن آثما وليس له اختيار في هذا الموت قلنا الدية على عاقلة الجاني، يظهر بذلك تعاون الناس وتكاتفهم. الدية المغلظة متى تكون الدية المغلظة؟ عند المالكية عند قتل الوالد لولده، وبعضهم يقول ونلحق بها أيضا قتل الجد لحفيده. قال وكذلك المغلظة تكون في مال الجاني وتكون منجمة، يعني مؤجلة على ثلاث سنوات. والقول بأنها منجمة هدية العمد منجمة هذا هو مذهب مالك، والجمهور يقولون يجب دفعها في الحال. ما كان من الديات أقل من ثلث الدية كما لو قطع أصبعين من أصابع فحينئذ لا تتحمله العاقلة وتكون في مال في الجاني. دية الخطأ خمسة أنواع: 20 من بنات مخاض تمت سنة بدأت في الثانية، و20 من بني لبون أكملوا سنتين، و20 من بنات لبون، وشقاق 20، وجذاع 20. هذه دية الخطأ. أما دية العمد المؤلف يقول نقسمها أربعة أنواع: بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجداع. اللي على كل من كل واحد من هذه الأقسام 25 رأسا. أما الدية المغلظة فتكون 30 و30 و40. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يلي: دية المرأة على النصف من دية الرجل، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة تماثل الرجل في الدية إلى الثلث فتناصفه. وفي حديث عمرو بن حزم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. أما اليهودي والنصراني فديتهم على النصف من دية المسلم، ودية المرأة الكتابية ربع دية الرجل المسلم. أما المجوسي فقد اختلف فيه، منهم من يقول 800 ومنهم من يقول الربع وهكذا. إذا كان الميت من الرقيق فحينئذ على قاتل الرقيق أن يقيم هذا المملوك المقتول، وبالتالي يدفع قيمته لسيده. هذا إذا كان الجاني حرا. أما إذا كان الجاني رقيقا فإننا نثبت القصاص لوجود التساوي بينهما. كم مقدار الدية؟ قلنا 100 من الإبل. هذا في دية النفس. دية ما دون النفس نقول ما كان منه ما ليس منه في الجسد إلا شيء واحد ففيه دية كاملة. من أمثلة ذلك اللسان. 2 ما فيه شيئان، ما في البدن منه 2، حينئذ كل واحد فيه نصف الدية. مثل اليدين في الجسم يدان 2، فلو قدر أن الجناية جاءت على إحدى اليدين ففيها نصف الدية. ما في البدن منه 3 أشياء نقول في الواحد منها ثلث الدية وفي جميع الثلاثة دية كاملة. يمثلون له في الأنف في المارل وطرفي الأنف، هذه 3 أشياء. فلو أزال أنفه بالكلية وجب فيه دية كاملة. اللسان والصلب الظهر و الذكر والأنف والعقل، هذه أشياء ليس منها في البدن إلا شيء واحد ففيها دية كاملة. وما فيه شيئان فيه في الاثنين نصف دية كاملة وفي الواحد منها نصف الدية. ومثل لها بالعينين والأذنين والخصيتين وثدي المرأة ثندوة الرجل، ما حكمها؟ قال الجمهور فيها حكومة، والحنابلة يقولون أو بعض الحنابلة يقول فيها الدية كثدي المرأة. الأصابع قال فيها 10، الكل واحد من الأصابع فيه 10 من الإبل وهي متساوية. فلو كل مفصل من مفاصل الاصبع فيه ثلث عشر الدية، عشر الدية 10 من الابل وثلثها 3 وثلث من الابل. كل عقد من الاصابع قلنا فيه ايش؟ ثلث عشر الدية. لماذا؟ لان الاصبع فيه 10 الدية والاصبع فيه 3 عظمات. طيب هذا كل الأصابع فيها 3 عظمات إلا الإبهام ففيه عظمتان فقط، وبالتالي إذا أخذ عقد عقد من الإبهام ففيه نصف عشر الدية، يعني الأصبع الإبهام كامل فيه عشر الدية. قال وفي كل عقد من الإبهام خمس، وهي نصف عشر الدية. وفي الموضحة، ما هي الموضحة؟ شجة في الرأس توضح العظم ولا تنقله ولا تشمه، فهذه فيها عشر من الإبل كما تقدم. وأما المنقلة وهي التي تنقل العظم ففيها خمسة عشر. أما المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ففيها ثلاث وثلاثون وثلث، وكذلك الجائفة. الأسنان قال في كل سن خمس من الإبل، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وبعضهم يقول بأقوال أخرى. وفي كل أصبع عشر الدية، ففي أصابع اليدين الدية كاملة، ومثله أصابع الرجلين. أما عين الأعور فهو عين الأعور تقوم عينه الواحدة مقام عينين من عند غيره، فحينئذ نقول إذا جانا جاني واعتدى على العين الوحيدة من عيون الأعور ففيه دية كاملة، لأنها تستقل بمنفعة النظر. إذا حصل هنا قتل فهل فيها كفارة؟ نقول ننظر، إن كان القتل خطأ ففيه الكفارة، ولقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أما إذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه، شوف العمد وهو أعظم لا كفارة فيه، والخطأ الأقل فيه كفارة صيام شهرين لمن لم يجد رقبة. قال الفقهاء القتل الخطأ أخف فقدرت الكفارة على رفعه، بينما القتل العمد هذا أعظم إثما فلم تقدر الكفارة على رفعه. الكفارة تكون بالمشاركة في القتل ولو كانت 1%، جرى عليه حادث مات الشخص المقابل له أو مات أحد في سيارته، عليه دية أو لا؟ نقول ننظر نسبة الخطأ، إن كان عليه نسبة خطأ ولو 1% فعليه الكفارة، إن لم يكن عليه شيء من نسبة الخطأ فلا كفارة عليه. ما هي الكفارة؟ إما عفق رقبة، فمن عجز فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال في آخر الآية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في كفارة القتل لم يذكر الإطعام بخلاف كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهاية رمضان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم، اختلاف الحكم لاختلاف السبب، فهنا سببه قتل وهناك سببه